الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه نزلت في المدينة لما كان للمسلمين قوة وشوكة، وكانوا قبل ذلك أمروا بالكف. قال: وقاتلوا في سبيل الله، أي نصرة لدينه. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأيضا إخلاصا لله في سبيل الله، أي مخلصين تبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه ما أشار إليه رحمه الله تعالى: تجنب القتال في الفتن التي قد تموج وتراق فيها دماء المسلمين من المسلمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي يعتدون عليكم ويبدؤونكم بذلك. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، الاعتداء التجاوز للحد المأذون به شرعا. والمعنى في قوله ولا تعتدوا أي لا تفعلوا شيئا نهيتم عنه، لأن القتال جاءت الشريعة فيه بضوابط، جاءت الشريعة فيه بضوابط. وفي هذه الآية يقول ولا تعتدوا، يعني لا تعتدوا شيئا، تفعلوا شيئا نهاكم الله عنه، مثل أن يقتل من لا يحل قتله، مثل الأطفال والنساء والشيوخ الكبار. وهؤلاء يتناولهم المعنى نفسه الذي في الآية: الذين يقاتلونكم، هؤلاء النساء والصغار والشيوخ الكبار الضعفة، هؤلاء ليسوا كذلك. قال: ولا تعتدوا، أيضا يشمل النهي عن التمثيل أو المثلة والغلول ونحو ذلك مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فجاءت ضوابط الشيء ينهى عنها، فمن يفعل شيئا نهي عنه كان من المعتدين. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب من يتجاوزون حدوده سبحانه وتعالى. معتدين أي حدود الله، تعدون حدود الله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم أي الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، مقصود مكة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من المكان الذي أخرجوكم منه، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة التي هي الشرك والكفر بالله عز وجل والصد عن دين الله تبارك وتعالى أشد من القتل، أشد من القتل، يعني مفسدة هذه أشد من مفسدة هذه، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي لا تبدأوهم بقتال، أي لا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام، تعظيما له، تعظيما له، تعظيما لحرمة المسجد الحرام، حتى يقاتلوكم فيه أي حتى يبدأوكم هم بقتال فيه. فإن قاتلوكم أي في المسجد الحرام، فإن قاتلوكم أي في المسجد الحرام بدأوكم في قتال فيه فاقتلوهم أي فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم أي إن قاتلوكم في المسجد الحرام بدأوكم بقتال فيه فاقتلوهم كذلك، أي هذا الفعل جزاء الكافرين، هذا جزاء رادع، لأنهم هذا بلد حرام، فإن بدأوكم بقتال فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا أي هؤلاء الكفار المشركون، إن انتهوا عن الشرك، عن الكفر بالله عز وجل، عن مقاتلتكم ودخلوا في هذا الدين، فإن الله غفور رحيم. ولو كان حصل منهم ماذا؟ ما حصل من كفر وشرك وصد عن دين الله وأذى للمسلمين وقتل لمن قتلوا منهم، إن انتهوا عما هم عليه من الغي والشرك والكفر والصد عن دين الله فإن الله غفور رحيم، أي ولو كان حصل منهم ما حصل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم لهذا القصد، قاتلوهم يستمروا في قتالهم حتى لا تكون فتنة، يعني القتال، القتال ليس إيجادا لفتنة وإنما قطعا للفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، المقصود بالفتنة أي الفتنة عن الدين، الفتنة التي ينصرف بها الناس عن دينهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله. فإن انتهوا كفوا فكفوا عنهم، فإن انتهوا أي كفوا فكفوا عنهم، فلا عدوان إلا على الظالمين. العدوان المراد به معاقبة الظالم والإيقاع به بمثل ما فعل، بمثل ما فعل. وسمي الجزاء هنا عدوانا مقابلة للشيء بمثله، مقابلة للشيء بمثله. قال فلا عدوان إلا على الظالمين، أي العقاب لا يكون إلا على من هو مستمر، على من هو مستمر في الكفر والعدوان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فيها مثل ما سبق التنبيه في قوله قاتلوا في سبيل الله، لأنه إن لم يتمحص عند الناس مقصد القتال يحصل قتال ليس مشروعا، وقد يسميه من يفعله جهادا، قد يسميه من يفعله جهادا في سبيل الله. الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، فهذا يتضمن النهي عن القتال في الفتنة، النهي عن القتال في الفتنة. ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير التي حصل فيها قتال بين من ومن، مسلمين ومسلمين، أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالوا أو فقال إن الناس صنعوا يعني فعلوا وبذلوا وقدموا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج ما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم دم أخي قال يمنعني أن الله حرم دم أخي يعني المسلم قال له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يستدلون بالآية في غير ماذا غير موضعها ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال رضي الله عنه قاتلنا حتى لا تكون فتنة متى مع الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين وقتال لمشركين معتدين قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله أي بذاك القتال الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به وأنتم يعني بهذا القتال وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله الآن قتال الفتنة الذي يكون بين المسلمين ومسلمين ما الذي يترتب عليه ضعفهم وتسلط العدو عليهم بسبب ضعفهم والفتنة التي تقع فيهم فيكون الدين لغير الله هذه ثمرة قتال الفتنة فقلنا نحن قاتلنا لا حتى لا تكون فتنة أما هذا القتال هذا هو الذي تكون به الفتنة وهو الذي يستجلب الفتنة وهو الذي يترتب عليه أن يكون الدين لغير الله ضعف المسلمين ولهذا قتال الفتنة تتعطل فيه مصالح المسلمين عامة الدينية والدنيوية ينشغل الناس بلا يؤتمن على دين ولا يؤتمن على عرض ولا يؤتمن على مال ولا يؤتمن على شيء ويصبح الناس في أمر مريج ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل يقتل ولا يدري ويقتل أيضا ولا يدري فيما قتل فتنة تموج بالناس ولهذا أحد الصحابة في مثل هذا الذي سئل عنه وأظنه سعد بن أبي وقاص قيل له مثل هذا قال لا أقاتل لا أدخل في هذا القتال حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان ويقول لهذا مسلم فلا تقتله هذا كافر فاقتله هاتوا السيف بهذه الصفة أنا أدخل معكم يعني يقصد أنه ما يمكن أدخل في قتال وأريق فيه دماء تراق فيه دماء المسلمين في فتن ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان آيات الجهاد يجب أن تفهم على بابها حتى يفرق بين الجهاد والإفساد أن قد يقع إفساد في الأرض ويظن من يفعله أنه جهاد في سبيل الله وأنه باب من أبواب الجهاد في سبيل الله هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون القتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم قال وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص وتقدم أيضا أن فيه البيان المقصد نصرة لدين الله في سبيل الله أي نصرة لدين الله مثل ما في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وأيضا النهي عن القتال في الفتن بين المسلمين النهي عن القتال في الفتن بين المسلمين ولهذا القتال في الفتن ماذا قال عنه ابن عمر قتال حتى ماذا تكون فتنة قتال حتى تكون فتنة قال الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال هؤلاء الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال النساء الضعفة الصبية الأطفال الصغار قال والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم ويشمل أيضا النهي عن التمثيل بالقتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم.
نعم، يعني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لا تقاتلوهم أي لا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم بقتال فيه، فإنهم حينئذ يقاتلون، فإن قاتلوكم أي عند المسجد الحرام فاقتلوهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ولكن المقصود به أن ويكون الدين لله تعالى،
أن يكون الدين لله.
أحسن الله إليك. فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام.
قد يكون الشيخ ما قوس يعني، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله، يعني معنى يبين معنى. إذا أثبتت الواو هنا ما تستقيم القراءة.
عندي بالرسم العثماني.
ها؟
عندي مرسومة بالرسم العثماني.
عندك
رسم المصحف. الآية برسم المصحف.
ها. أن هو لما ينزل هذا نقول الشيخ قد يكون ما قوس ولا. نعم.
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله: فإن انتهوا عن قتالكم عن المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام، أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه. فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله. ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا، خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
قول الله جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي قتالكم لهم للمشركين في الشهر الحرام هو مقابل لقتالهم لكم في الشهر الحرام، هو مقابل لذلك. جاء عن ابن عباس الضحاك والسدي وعطاء أنه لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه ومن معه من المسلمين، كان ذلك في ذي القعدة وهي من الأشهر الحرم وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو من كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، الشهر الحرام بالشهر الحرام. إذن قتالكم لهم في الشهر الحرام هو مقابل لقتالهم لكم في الشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام. الصد كان ماذا؟ في ذي القعدة شهر حرام، والدخول كان في العام القابل في أيضا في الشهر الحرام في ذي القعدة نفسه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، الحرمات قصاص، أي الذي يعتدى يقابل بمثل عدوانه، يعني يقتص منه بمثل عدوانه ولا يتجاوز ذلك، ولا يتجاوز ذلك، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اعتدوا عليه، ما المراد بالاعتداء هنا؟ القصاص، مراد الاعتداء القصاص، أطلق على القصاص الاعتداء لأنه مقابلة، لأنه مقابلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي لا حرج عليكم لأنهم هم الذين بدأوا بذلك، أو هو الذي بدأ بذلك. قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي بدون زيادة، بدون زيادة على ذلك، وهذا أمر بالعدل حتى مع من؟ مع المشرك. وهذا فيه أن دين الله سبحانه وتعالى قائم على العدل، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأخذ من هذه الآية قاعدة عامة في هذا الباب، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة عليها، ذكر أمثلة عليها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ذكر أمثلة عليها. قال واتقوا الله، أي لا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، اتقوا الله أي لا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن الله مع المتقين، المتقين الذين يلزمون حدود الله، الله معهم، أي المعية الخاصة التي تتضمن الحفظ والنصر والتوفيق والتأييد. قوله تعالى، يقول الشيخ: الشهر الحرام بالشهر الحرام، ذكر أنها تحتمل أحد معنيين: الأول أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، الشهر الحرام بالشهر الحرام، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. وهذا المعنى تقدم فيه الأثر عن ابن عباس وغيره. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج، لأنه على سبيل ماذا؟ المقاضاة والمقاصة، فليس عليكم في ذلك حرج. على المعنى الثاني هذا يقول الشيخ، وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب ماذا؟ عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن هذا قصاص، الشهر الحرام بالشهر الحرام هذا ما هو؟ قصاص، فيكون باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليه فإنه يقتص منه. الحرمات قصاص، يعني يعم ذلك كله، فإنه يقتص منه. فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منها الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به كما تقدم، كتب عليكم القصاص في القتلى، ومن جرح أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ ماله مال غيره المحترم أخذ منه بدله، أخذ منه بدله، كله يدخل تحت الحرمات قصاص. ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ بقدر حقه أم لا؟ ذكر فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح أن المسألة فيها تفصيل، رجح أن المسألة فيها تفصيل. إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، يعني لم يقم بواجب الضيافة، والضيافة في اليوم الأول واجبة، وهذا قبل هذا الزمان، يعني قبل هذا الزمان إذا دخل إنسان قرية ما هناك محلات للبيع، ولا هناك ما هناك إلا قرى الضيف، إذا لم يقره الضيف ثم سار كمل طريقه ربما هلك، ربما هلك. قال إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق، قال فإنه في هذه الحال يجوز أخذه من ماله ونحو ذلك، يجوز أخذ من ماله. وإن كان السبب خفيا، كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره، كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ. لماذا؟ قال الشيخ لأن السبب خفي، فهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى محاكمة، إلى مقاضاة، حتى ينظر ويأتى بالبينة ويأتى بالشهود ويأتى بالأدلة، ما يأخذ هكذا لأن السبب هنا خفي. قال فإنه لا يجوز أن يأخذ من ماله مقابلة له، جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا تفسير لصفة المقاصة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت
النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين، أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
نعم، يعني هذا معنى ما ختمت به الآية، هو قول الله عز وجل إن الله مع المتقين، فمن لزم تقوى الله ممتثلا أوامره منتهيا عن نواهيه كان الله معه، ومن لم يكن كذلك وكل إلى نفسه، فكان مآله الحرمان والخذلان، كان مآله الحرمان والخذلان. غدا الثلاثاء لا يكون درس، فهل تأذنون نأخذ الآن هذه الآية حتى نبدأ يوم الأربعاء وأتم الحج والعمرة؟ يعني هذا العادة نقف في مثل هذا الوقت. نعم.
قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن. وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوهين الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا.
مسبعة يعني فيها سباع. نعم،
أحسن الله عليكم. أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين.
قوله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله فيها الإخلاص، يبتغى بالنفقة وجه الله عز وجل، إن لم تكن كذلك لا يقبلها الله كسائر القرب والعبادات. وفي سبيل الله الجهاد، من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. وأيضا عموم النفقة في أبواب الخير والسبل الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه في قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. قال: نزلت في النفقة. وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وآخرون. ووجهه ابن جرير، وجه هذا القول بقوله: والتارك النفقة في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بترك أداء فرض الله عليه في ماله. وقيل: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المعنى الأول لترك النفقة عند وجوبها، هذا من إلقاء بالتهلكة بالنفس إلى التهلكة. وقيل: التهلكة العذاب، تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى ماذا؟ العذاب. فهذا في ترك عموم المعاصي، عموم ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، لأنها تفضي بالإنسان إلى التهلكة الذي هو عذاب الله سبحانه وتعالى. والتهلكة أيضا ما يهلككم، ما يكون به هلاككم، مضرتكم. والآية لها سبب خاص في نزولها، لكن القاعدة عند أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا تجد أهل العلم يستدلون بهذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في مواطن كثيرة جدا، مواطن كثيرة، مثل من يتعاطى شرابا مثل المخدرات ونحوها أو التدخين أو غيره، يستدلون بهذه الآية، قل: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذا من إلقاء بالنفس إلى التهلكة. أيضا من يقود السيارة بتهور، يقال له: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو من يخاطر بنفسه يصعد مكانا يعني خطر صعوده، يقال: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو ينزل في مكان في خطورة عليه، يخشى عليه من الهلاك، أو ينزل في مكان فيه يعني يخشى عليه من سباع أو حيات أو كذا. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا الشيخ يقول والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين في عمومه، يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العباد، ترك ما أمر به العباد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، أو فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس، يعني المخاطرة بالنفس، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، يدخل تحت ذلك أمورا كثيرة، وذكر الشيخ أمثلة. نعم.
قال رحمه الله: ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا، والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره.
نعم. قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال هذا يشمل جميع أنواع الإحسان، وهي في الجملة ترجع إلى نوعين: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. إحسان في عبادة الخالق، والإحسان في عبادة الخالق يرجع إلى أمرين: أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة، وفيها الدعاء: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تكون العبادة موصوفة بالحسن والإحسان إلا بهذا: الإخلاص المعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني الإحسان في معاملة الخلق بالأخلاق الجميلة والمعاملات الطيبة، وضابط ذلك، ضابط الإحسان في معاملة الخلق، أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.